يا رب افتح الكتاب المقدس أمامنا حتى ما نفهم. لم تأتي أنت بالروح القدس وسطنا وباطل كل تعليمنا يا رب، باطل كل محاولاتنا أن نفهم. بتكن أقوال فمي وأفكار قلوبنا أرضية أمامك يا رب صخرتنا وولينا، في اسم المسيح آمين. حسب ما فهمتنا عندنا 4 مرات عشان نتكلم عن موضوع الإيمان، وأنا هي تكون دراسة وهي شواعظ لكن تعليم. تقابلنا مع بعض قبل كده متعرفين إن أنا مش شواعظ لكن تعليم. اللي هيحضر مرة أو مرتين ما أعتقدش إن الاستفادة هتكون كتيرة، رغم إنها قليلة أوي، لكن هيحضر 4 مرات هيقدر يفهم حاجة عن الإيمان. مقدرش اقول انه هيفهم كل حاجة عن الإيمان، لكن هيفهم قدر كافي من الإيمان يساعده انه يعيش فيه. فأنا رجع ان انتوا تحضروا 4 مرات زي دوت أمر. في 4 مرات دول هنتكلم عن ما هو الإيمان أو طبيعة الإيمان، nature طبيعة الإيمان. حاجة تانية هنتكلم عن كيف أؤمن. حاجة ثانية نتكلم عن العلاقة ما بين الإيمان والطاعة. يعني أول ما نتكلم عن الإيمان لازم نتكلم عن الطاعة. ما هو الإيمان؟ كلمة الإيمان اللي نستعملها أو بيستعملها الكتاب ثاني أمرين. الكلمة الأولانية الإيمان بمعنى مجموعة العقائد والمبادئ والتعاليم المسيحية. اللي بيقول إيماني المسيحي، ده أول كلمة للإيمان. كلمة أخرى للإيمان هو الإيمان الشخصي بالله وبالمسيح والمسيحية، ده إيمان شخصي. دوت موضوع السيريز دي، مش هنتكلم عن الإيمان النوع الأول من الإيمان، لكن هنتكلم عن الإيمان الشخصي. هناك أمر لابد أن نفهمه وندركه أول كل شيء. الله روح ونحن جسد. لا يمكن للجسد أن يرى الروح أو يعينه. علشان كده عندما نتكلم عن الله كل كلامنا هو في حقيقة الأمر محتوى أو اللي بيغلبه الإيمان. أول ما أنطق كلمة الله أنا دخلت في حيز جديد، حيز ما أقدرش ألمسه، ما اقدرش اتلامس معه بالحواس الخمسه الماديه الخمسه. اول ما اقول كلمه الله انا دخلت حيز جديد، الحيز اللي بنسميه حيز الايمان. الله لم يره احد قط، لم يعينه احد الا في شخص المسيح في فتره 30 سنه على الارض. اذا كل المعرفه الالهيه، كل معرفه عندنا عن الله عن الحياة المسيحية مبنيانة على فكرة الإيمان. كل حاجة، كل شيء، كل حواراتنا، كل أفكارنا، كل حاجة، أول ما نتكلم عن الله زي ما قلت إحنا بنخش حيز الإيمان. فلذلك لابد أن نفهم ما هو الإيمان. بدون هذا الفهم سوف تتعطل خطواتنا ونضل الطريق. إذا ما فهمناش الإيمان هيبقى في صعوبة إن نفهم عمل الله معنا. وأنا عايز أقول إنه من خلال حواراتي الشخصية مع الناس، سواء في خلال المشورة أو في خلال غير المشورة، بشوف إنه دي أحد المشاكل الرئيسية اللي بتصيب المؤمنين، إنه بيبقى فيه نقص في الإيمان. فلما تجي لي مشكلة أو يجي لي أمر ما بتعطل. ليه بتعطل؟ لاني مش فاهم عمل الله معايا، لاني مش فاهم قضيه الايمان. فالاشخاص دول بيدلوا الطريق. بعض الناس ادركوا صعوبه الايمان وهم على الصواب، لان الايمان من اصعب الامور التي ستواجه الانسان في البحث عن الله وفي محاولته لتكوين علاقه حيه مع الله. مع هذا الإيمان. الإيمان أمر مش سهل، الإيمان صعب جدا. الإيمان هو أصعب شيء ممكن تواجهه في حياتك، لأنه معاكس تماما لكل ما أنت عليه. الإيمان شيء صعب يا جماعة، عشان كده ناس كتير بتتعثر. الناس دول اللي بيجدوا صعوبة في الإيمان بيتمنوا إنهم يروا الله فيسهل الإيمان. بيقولوا لو كنا بس نشوف الله كان يبقى يسهل الإيمان. كنت في حوار مع أحد الناس في مشورة، كانت الشخصية دي بتتكلم عن الصعوبات في فهم الله. الله غير مفهوم، غير واضح بالنسبة للشخصية دي. سألت الشخصية دي قلت له ايه اللي انت عايزه من الله؟ عايز ايه؟ ايه اللي عايز اضيع مجهولك بمر بظروف صعبة؟ لو انت تطلب حاجة معينة من الله، ايه اللي انت عايزه؟ فقال له عايز ينزل فأشوف. عايز الله ينزل أشوفه وتتحل كل المشاكل. فبالطبع فتحت معاه الآيات اللي فتحت معاه النهارده. أول آية 12 يوحنا 12:37. بما إن إحنا قلنا إن إحنا هندرس مع بعض، فالكتاب هيبقى مفتوح على طول، لأن كل نص ساعة اللي نقضيها مع بعض النهارده بنكون بصين على الكتاب. يوحنا 12
1237 بيقول لنا عكس هذا الأمر. الرؤيا والناس لا يؤديان الضرورة للإيمان. هذا 39 بيقول لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا. كلمة دي قوية شوية. هؤلاء الأشخاص فيهم حاجة، الحاجة دي تخليهم مش قادرين يؤمنوا. آية 40 آية أقوى منها بتقول قد أعمى عيونهم وأغلق قلوبهم لئلا يبصروا ضريبهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فيشفيهم. مين الفاعل هنا؟ مين الفاعل؟ الله. كأنه بيأتي وقت في حياة الإنسان، كل إنسان، أي إنسان، إذا اتخذ مسلك معين في الحياة سوف يؤدي به هذا المسلك إلى نقطة لا يستطيع فيها أن يؤمن. أقول التكليفا الكلام لا ينطبق أيضا على المؤمن. أنا أعرف أن في بعض منكم لن يتفق معي في هذا الأمر. هقول لكم الذي كان دي أشرح لي يمكن أكثر في المرة الثالثة أو الرابعة. ممكن أخذ مسلك معين، هذا المسلك يأخذني إلى مكان، هذا المكان لا أستطيع فيه أن أؤمن. عدد 40 الفاعل هو كان الله، وكأن الله بيأخذ دورا في هذه القضية، قضية عدم الإيمان. بقول الكلام دوت ينطبق على غير المؤمن طبعا أولا، وأيضا ينطبق على المؤمن. القرار الذي أخذته يوما ما لكي ما تتبع المسيح، القرار ده مش كارت بلانش هتقدر بيه تعمل اللي انت عايزه وبعدين تقول انا هخش السماء. بمعنى انه لو في يوم من الايام انت خدت قرار انك تتبع المسيح، هذا القرار لابد ان تتبعه حياه فيها تاخذ نفسك دائما إلى الموضع الذي فيه تستطيع أن تستقبل من الله فتؤمن. هل من الممكن لك أنت كمؤمن أن تأخذ نفسك إلى مكان فيه لا تستطيع أن تؤمن؟ الإجابة نعم. يعني إيه لا تؤمن؟ ده اللي هنشرحه في الأربع مرات اللي جاية. إنك لا أؤمن مش معناها إن أنا مش مؤمن إن الله موجود، لا ممكن أؤمن إن الله موجود، وأؤمن بالمسيح، وأؤمن بالكتاب المقدس، لكن مش هو ده الإيمان اللي بيتكلم عنه في الكتاب، وده اللي إحنا عايزين نفهمه، ما هو الإيمان، طبيعة الإيمان. لذلك قرارك لإتباع المسيح ما هو السكيورتي أبدي، ضمان إن أنت تقدر ترتاح تحط رجل على رجل وتقول أنا مهما عملت سوف أؤمن. معي؟ قد تكونوا مختلفين معي، مش دي القضية، ممكن تختلفوا معي. في يوم من الأيام هتتفق معي، مش مهم دلوقتي، لكن المهم إن نبقى فاهمين. alright؟ ده مهم عندي، مش دايما كل الناس بتتفق معي. الفاعل هنا عدد 40 هو الله، وكأن الإنسان يوصل لمرحلة الله فيها لا يستطيع أن يفعل شيء فيسحب منه نعمة الإيمان. الإيمان يأتي من أين؟ يأتي من الله. ده نتكلم عنه ده. إذا كان الإيمان بيأتي من الله، عندما يسحب الله يده يظهر وكأنه هو الفاعل، هو الذي أعمى عيونهم وأغلق قلوبهم لئلا يبصروا. أول شاهد 12:37 يثبت أن الرؤية واللمس لا يؤديان بالضرورة للإيمان. يوحنا 20:29
هي اللي بيها ينبع
ينبغي أن أؤمن. أنا عارف الحتة دي صعبة شوية. المعجزة ما هي إلا وسيلة. ليست المعجزة تؤدي إلى إيماني. لا، المعجزة بتؤدي إلى استيقافي، تستوقفني، توقفني في مكاني، تنبهني، فأبص لله. أنا أؤمن بإيه؟ لما أبص لله وأقرر إن أؤمن بإيه؟ أو أعطي له حياتي؟ أو أقرر أن أدخل مع تجربة معينة، تحدي معين في حياتي؟ اللي بيعمل العملية دي قراري ده إني أؤمن بالله نابع من صفة وخاصية داخلية. هذه الصفة والخاصية وضعت في من الله، هي دي الصفة الخاصية اللي بها أستطيع أن أؤمن. إذن الآيات وسيلة. الإنسان لكي يؤمن ينبغي أن يمارس شيئا في داخله ليصل إلى حالة الإيمان. ما هو هذا الشيء؟ لا نحاول نجاوب عليه في المرات القادمة. في حقيقة نمرة واحد من الآية دي، الحقيقة الثانية أن الله يرى أن كل إنسان عنده هذه الخاصية. كل إنسان يلترض الخاصية دي موجودة عند توما وموجودة عند كل الناس. الله يرى أن كل إنسان عنده هذه الخاصية وهذه الصفة التي تساعده أن يصل إلى حالك. أنا وإنت عندنا الخاصية دي، وأيضا كل إنسان حتى لو لم يكن مؤمن عنده هذه الخاصية في نفسه لكي ما يستقبل هذا الشيء من الله وبه يستطيع أن يؤمن. خلي بالكم استعمال الكلمة يستقبل شيء من الله، به يستطيع أن يؤمن. حقيقة من أربعة من الآية ديت، الله أو المسيح يتوقع أن الإنسان يصل إلى حالة الإيمان دون أن يرى آيات ومعجزات. ده توقع المسيح. نمرة واحد، أن الإنسان يصل إلى حالة الإيمان دون آيات ومعجزات. المسيح في رأيي كل وضوح في هذه الآية بيقلل من دور الآيات والمعجزات. يقلل من دور الآيات والمعجزات في عملية الإيمان ورؤية الله. بالعكس، المسيح بيعطي مكانة أكبر لهذا النوع الآخر من الإيمان، الإيمان بدون رؤية معجزات. المشكلة بتاعتنا النهاردة، مشكلة بعض العقائد وبعض الأفكار الروحية التي تتسلل للكنيسة، هو تأليه الآيات والمعجزات، تأليه الآيات والمعجزات، تأليه الإعلانات، أن الله لازم يعلن عن نفسه بطريقة ملموسة. في رأيي هذا فكر معاكس للكتاب المقدس. مشكلة أن إحنا نلهث وراء الآيات والمعجزات ونجعلها علامة الحياة الروحية القوية، وهي ليست علامة الحياة الروحية القوية. المنطلق ده خاطئ، بيؤدي إلى أني أضل الهدف. خطورة الفكر ده أنه بيخليني ألهف وراء آية ومعجزة، وأعتقد أني بعتقد خطيئة أني لما هشوف آية ومعجزة إيماني هيتقوى. المسيح بيقول طوبى لمن آمن ولم يرى. الحقيقة من الأربعة اللي هي في رأيي أخطر حقيقة من على أول النهارده، المسيح في الآية دي بيوضح أن هناك مستويات في الإيمان. هناك ناس سوف يصلوا إلى حالة روحية أعمق لأنهم يمارسوا إيمانهم بطريقة أكثر فعالية. خلي بالكم الكلمة اللي أنا استعملتها، يمارسوا إيمانهم. فالإيمان موجود جواك، عندك البدع موجودة. فينا ناس هتمارسها، فينا ناس لن تمارسها. مين الأشخاص اللي مستواهم في الإيمان أعلى؟ المسيح بيقول طوبى، هم دول الأشخاص. هؤلاء الأشخاص المسيح يقول عنهم طوبى. طوبى للأشخاص الذين سوف يؤمنوا ولم يروا، بمعنى انه في اشخاص اخرين هيبقوا دايما محتاجين عشان يؤمنوا انهم يروا. الناس دول المسيح مش بيقول ليهم طوبة، معايا؟ يعني ايه طوبة؟ يعني يبقى مش كده؟ يعني بلست، له بركة اكبر، له مكان اكبر عند الله. مش الله بيحب اكبر، لكن اقصد بالمكان هنا ان الشخص ده هيبقى ليه وضع خاص عند الله، مش كبار لكن وضع خاص عند الله. الاخرين الذين سوف يريدوا ان يؤمنوا عندما يروا يعيشوا حياه مسيحيه عاديه، لكن الناس الثانيين اللي مستواهم الروحي عالي هم دول اللي المسيح قال عليهم توبة. شفت المسيح بيعمل ايه في الايات والمعجزات؟ بينزلها تحت إفرايم وبيرفع هذه الخاصيه التي داخل الانسان، التي اذا مارسها الانسان واستعملها يرفعها الى مستوى اعلى. هؤلاء الاشخاص اللي هم المسيح قال عليهم توبه سوف يعانون الله اكثر من الاشخاص الاخرين. هل هناك فرق بين المؤمنين في هذه النقطه؟ بالطبع هناك فرق في وضوح رؤيه الله، وبالتالي في قوه الحياه الروحيه وفعالياتها وتاثيرها. عشان كده انا بقول ان احنا مش كلنا متساويين في الاجتماع او في الكنيسه، فينا ناس حياتهم بتضيء وبتشع وبتعكس مجد الله، وفينا ناس عايشين حياة مسيحية ضعيفة أو حياة مسيحية عادية، مفيهاش شيء بيجذب، مفيهاش شيء فعال، مفيهاش شيء يخليني أتحرك من داخلي عندما أرى هذا الشخص. سؤالي لي طبعاً متوقعينه، أي نوع من الناس أنت؟ الشاهد الثالث، قبل ما نروح للشاهد الثالث عايز اقول كلمه اخيره هنا. طوبى للذين امنوا ولم يروا. كلمه لم يرى هي الكلمه المفتاحيه في تعريف الايمان، وارجو ان احنا نتتبعها كل الايات اللي هندرسها مع بعض. الكلمه المفتاحيه في الايمان هي كلمه لا يرى. بطرس الأولى 1:8، نرى من عدد 3: مبارك الله وربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، الذهب سوف يفنى لكن الإيمان لا يفنى، مع أنه يمتحن بالنار هو الإيمان، توجد للمجد والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح الذي وإن لم تروا تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. الآية اللي احنا عايزين نقف عندها هي آية 8: الذي وإن لم ترون تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. قبل ما نروح لآية 8 نقول نستعرض بسرعة الآيات اللي قبليها، وأرجو منا نفتح الكتاب نبص على الآيات.
أنتم الذين بقوة الله محروسون. هنا في مبني للمجهول محروسون، كلمة محروس شخص محروس يعني محافظ شخص شيل حاجة حواليه بتحميه. مين الفاعل هنا؟ هو الله. أنتم الذين من قوة الله محروسون. محروسون مبني للمجهول، هذا هو عمل الله فينا من خلال الإيمان الموضوع فينا. فالله يضع الإيمان فينا، عمل الإيمان الذي وضع الله فينا هو الذي يحرسنا إلى المنتهى. فنرى هنا أن عمل الإيمان يأتي منين؟ من الله. لكن في عدد 1-7 نشوف فكرة ثانية، نشوف لكي تكون تزكية إيمانك من الفعل. من الفعل الإنسان، إيمان مين؟ إيماني وإيمان. الفعل هو الإنسان. عدد 5 الفعل على الله، عدد 7 الفعل هو الإنسان. مين مصدر الإيمان؟ مين اللي بيؤمن بالظبط؟ قادرين نشوف أنا عايز أقول إيه؟ عدد 5 بيقول الإيمان معطي من الله. عدد 7 بيقول الإيمان بتاعته منكم. الإيمان ده لازم يمارس، أنت الفاعل. عدد 5 بنشوف دور الله أو عمل الله في الإيمان. عدد 7 بنشوف دور الإنسان وعمله في الإيمان. لابد أن يمارس الإيمان. الكلمة المفتاحية هنا هي كلمة يمارس، أي أنه يوجد مسيحي لا يمارس إيمانه وبالتالي لا تكون له تزكية. الفكرة الخطيرة المرعبة اللي بتقولها الآيات دي بسهولة شديدة جدا، السهل الممتنع، هو أنه ممكن أن يضع الله الإيمان في داخلك لكنك لا تستعمله وبالتالي لا يكون لك تزكية. وده بكل بساطة ما تقول هذه الآيات. من يمارس ويستعمل الإيمان سوف تكون له تزكية. التزكية هنا هي الجائزة التي سوف يحصل عليها المؤمن عندما يمارس الإيمان، أي أن هناك شخص مع أن الله وضع الإيمان فيه لكن لن تكون له تزكية. أنتم تفهموا الآيات اللي بتقولي؟ واحد 5 مبني للمجهول ويبين دور الله بالإيمان أو عمل الله بالإيمان. 1-7 مضارع ويبين دور الإنسان، أي أنه عمل الله في الإيمان غير كافي. ارتقى روحيا، مش كده؟ ممكن ما تتفقوش معي. الله ممكن يعمل كل ما يريد ويستطيع في الإيمان، لكن هذا الشيء لا ينتج أو ينتج فيك إيمان إن لم تقوم أنت
بدور. وهذا مخالف لفكر الكثيرين ولتعليم الكثيرين. التعليم الآخر في رأيي تعليم أضر بالكنيسة، أضر بحياة المؤمنين، سبب لكثير من المؤمنين الفراغ الشديد. الإنسان له دور في الحياة المسيحية، الإنسان له دور في أكبر قضية في الحياة المسيحية وهي قضية الإيمان. إن كنتم بتخلفوني أو بتعرضوني مش هنقدر نهرب من بطرس الأولى 1:5 و1:7. تزكية إيمانكم، إيمانكم أنت الفاعل. نروح لواحد ثمانية. الذي وإن لم تروا تحبونه. أسألكم يا جماعة، إزاي واحد يحب حد ما شافوش؟ إزاي أحب حد ما شافوش؟ تفتكروا ده شيء ممكن إن أحب حد ما شفتلوش؟ لو فكرنا فيها شوية هنلاقي إن إحنا أوقات بنردد حاجات في الكنيسة مش بنعنيها أو مش فاهمين معناها. إزاي أحب شخص لم أراه؟ لو جبت أي حد فينا النهاردة حكيت له عن شخص موجود في أرض أخرى لم يراه، هل من الممكن إن يحبه؟ هل من الممكن يقول إن أنا بحب هذا الشخص؟ هنا في تناقض شديد جدا بالكلمتين اللي بطرس بيحطهم دي. مش ممكن ان احب شخص لم اراه، مش ممكن. عشان كده هو بيقدم لينا بطرس الجزء الثاني المفتاح، المفتاح لكي نحب الله هو ان اؤمن. نشوف ان في علاقه ما بين ان لا ارى ان كنتم لا ترونه لكن الان تؤمنون به. في علاقه ما بين ان لا ارى وما بين الايمان. اذا حصلت العلاقه دي تنتج الخطوه اللي بعدين اني احب الله. هل في دور للإنسان في هذه القضية؟ في دور للإنسان في هذه القضية. بطرس بيقول لنا أن الحب خطوة أعمق من الإيمان. عندما أؤمن بالله هذا يقودني أن أحب الله. الحب إذن مبني على الإيمان. آخر آية بحث بيها في تيموثاوس الأولى 9:9. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. لقد ألقينا رجاءنا على الله الحي. هنا بنجد كلمة جديدة فتنة في تعريف الإيمان هي كلمة الرجاء. ما هو الرجاء؟ بولس بيقول لنا إن الرجاء إني أرجو في شيء لم أراه. لكنه هنا في نفس العدد ده بيقول ألقينا رجاءنا على الله الحي. في تناقض. بولس بيقول أنا حطيت رجائي، هو عرفنا رجاءنا قبل كده في أماكن في الكتاب، إني أنا برضو في شيء بنتظر شيء لم أراه. في نفس الوقت بيقول إنه هذا الإله منين عرف بولس ان هذا الاله حي؟ ده السؤال اللي لابد ان يستوقفنا في العذاب، لانه بولس لا يقع ان هذا الاله حي استطاع ان يتعب ويعير، استطاع ان يضحي بحياته في سبيل هذا الشخص الذي يراه حي. بولس ضحى بحياته في سبيل شيء لا يراه، ودي اكبر قضيه واصعب قضيه للايمان. المطلوب مني ومنا ان نضحي بحياتنا علشان شخص لا نراه، وان كنا لا نراه فينبغي أن نحبه. Thank you. منين جاب بولس هذا اليقين أن هذا الإله حي؟ بولس جاب هذا اليقين أن هذا الإله حي نتيجة لممارسته لشيء داخلي، صفة داخلية موضوع فيه. هذه الممارسة دخلت بي إلى حيز، في هذا الحيز استطاع بي أن يؤمن، وعندما آمن استطاع أن يرى الله، عندما استطاع أن يرى الله أخذ يقينا أن هذا الإله موجود. إذا نقدر نقول بكل ثقة أن الإيمان حالة فكرية وروحية في نفس الوقت. الإيمان حالة فكرية وروحية، فيها شقين من الإنسان يتفاعلوا معه. الشق اللي أنا بسميه الشق الروحي، البذرة اللي الله حطها جوايا، بذرة الروح تتفاعل مع فكري وتنتج حالة. هذه الحالة هي حالة اليقين. هذا اليقين هو الإيمان. أرجو من صحيح. أعطينا رب فهم لهذه الكلمات، أعطينا حب للكتاب المقدس، وساعدنا أن ندخل في أعماقنا، ننبش في داخلنا لنجد هذا الشيء الذي وضعته فينا ونمارسه. أسألك هذا في اسم المسيح. قضية الإيمان قضية خطيرة، لأن أعتقد أن معظم المؤمنين يتعثروا في الطريق
نتيجة لعدم فهمهم لما هو الإيمان وكيف يؤمنه. رغم أن الأربع محاضرات بتاعتنا عن الإيمان يبدو أن هم حاجات بسيطة شكلهم بسيط، لكن في رأيي المبادئ اللي فيها مبادئ حيوية جدا في غاية الخطورة وفي غاية الصعوبة فهمها وفي غاية الصعوبة تطبيقها. قد تبدو أنها سهلة الفهم، لكن أنا في رأيي هي صعبة الفهم. مش لأنه أنا عايز أقول حاجة صعبة، لكن المبادئ دي رغم أنه شكلها سهل ممتنع هي في حقيقة الأمر في غاية الصعوبة. مرة فاتت تكلمنا عن يوحنا 12:37، أراجع بسرعة اللي احنا تكلمنا عنه. ومعناه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول أشعياء النبي الذي قاله: يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب. بعد كده في تكملة الآيات، وأن الآيات دي تثبت خطأ المزاعم أن الرؤية واللمس بالضرورة وبالحتمية يؤديان إلى الإيمان. وجينا للآية الأساسية اللي اتكلمنا عليها معظم الوقت المرة اللي فاتت، هي يوحنا 20:29، حوار المسيح مع متى. فقال له يسوع: لأنك رأيتني ثم آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. قلنا أنه في الآيات دي المسيح بيعلن حقائق في غاية الأهمية. نمرة واحد، الإيمان في فكرة الله لا يعتمد على إن أرى الشيء، لا يعتمد على الحواس المادية الخمسة. قلنا إن الآيات ليست هدفها للإيمان، لكن هي لجذب ونظر الإنسان واستقاقه، هي وسيلة. قلنا أنه في الآية دي المسيح بيقول أن ممكن أني أؤمن دون أن أرى الشيء، أنه هذا يعني أن هناك خاصية وصفة داخل الإنسان، موضوع داخل الإنسان بها يستطيع أن يصل إلى حالة الإيمان، مش أنه يرى الشيء. حاجة ثالثة قلنا أنه الآية دي 20:29 المسيح بيفترض أن كل إنسان عنده هذه الخاصية، المؤمن وغير المؤمن، وبالأخص المؤمن. نمرة 4، أن الله بيتوقع للإنسان يصل إلى حالة الإيمان دون أن يرى آيات ومعجزات. ممكن ما يشوفش أي آية، ممكن ما يشوفش أي معجزة، ممكن ما يشوفش المسيح على الأرض، ممكن ما يشوفش أي حاجة. الله بيقترض أن الوضع الطبيعي أن أؤمن. والآية دي بتقلل من دور الآيات والمعجزات، اتكلمنا في النقطة دي. وقلنا أنه في بعض العقائد وبعض الطوائف وبعض التعليم بتدور في مصر وفي كل العالم بتؤله الآيات والمعجزات. آية المسيح هنا تقف ضد كل شخص يحاول أن يؤله الآيات والمعجزات، وأن إحنا عايزين نشوف علامات، عايزين نشوف إعلانات وكل القصص اللي بنسمعها. وأعتقد أنتوا فاهمين أنا بتكلم عليه. من أهم النقط في الآية دي نقطة نمرة 4، أعتقد من أهم النقط اللي أنا قلتها المرة اللي فاتت، إنه الآية ديت 20:29 المسيح بيوضح لنا أن هناك مستويات في الإيمان. هناك أناس سوف يصلوا إلى حالة الإيمان التي يريدها الله، أنا بتكلم عن المؤمنين. هؤلاء الأشخاص هم من يمارسوا إيمانهم بطريقة أكثر فعالية. هؤلاء الأشخاص المسيح بيقول عنهم طوبى، طوبى لمن آمن ولم يرى. يا بخت هذا الشخص، ما أسعده البركة كثيرة له. المسيح بقصده هذا يقول أن هناك شخص آخر لن يصل إلى هذا المستوى، فيقول له أو لا يقول له طوبى لك. يعني المسيح بيقول للشخص ده ما بيقولوش طوبى لك. الأشخاص دول بيعيشوا حياة مسيحية عادية بين قوسين، هؤلاء الأشخاص لن يستطيعوا أن يروا الله أو يعاينوا في مجده. الأشخاص دول هيعيشوا حياة مسيحية ضحلة فقيرة معدمة، عايشين على الفتات. الأشخاص الأولانيين طوبى لهم. دي من أهم النقط في رأيي إن المسيح يتكلم عنها في يوحنا 20:29. بعد كده رحنا بطرس 1:3-8، قلنا ان كلمة محروسون، مش عارف اذا حبيتوا تفكرينها، انتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. وأن الآية دي مبني للمجهول، بقوة الله محروسون بالإيمان. هذا الإيمان هو ما في داخلنا الذي وضعه الله. محروسون مبني للمجهول، مين الفاعل؟ الله هو الفاعل. هذا الإيمان اللي بداخلنا يحرسنا، مبني المجهول، الله هو العامل في هذه الآية. لكن في 1:7 بيتكلم عن تزكية إيمانكم أنتم. مين الفاعل؟ قلنا إنه أنا الفاعل أو أنت الفاعل أو المؤمن هو الفاعل، هو الذي يقوم بالإيمان. مين اللي بيعمل الإيمان؟ هل الله اللي بيعمله في 1:5 ولا المؤمن اللي بيعيشه في 1:7؟ فمين القضية؟ مظبوط طبعا. الفعل اللي بيعمله المؤمن هنا هو الإيمان طبعا. شوف، هو الفاعل، يعني الإيمان، الإنسان هو الفاعل والفعل الإيمان بتاعه. فعدد شفنا أن الله هو الفاعل، وفعدد شفنا أن الإنسان هو الفاعل. مين الفاعل في عملية الإيمان؟ قلنا أن الله له عمل والإنسان له عمل. عمل الإنسان هو ممارسة هذا الإيمان، وفي نهاية الأمر من يمارس إيمانه تكون له تزكية، يكون له جايزة. من لا يمارس إيمانه لن يحرس. فمين يا جماعة؟ من لا يمارس إيمانه لن يحرس الله. ونقدرش ناخد عدد 1:5 من غير ما ناخد 1:7. لازم الباراجراف كله ناخده مع بعض. لو قريت الباراجراف كويس القضية اللي أنا بتكلم عنها هتوضح لينا. لو حطينا عينا في الباراجراف وقرينا آية بدل ما تحاولوا ان انتم تلتقطوا الكلمات مني، لكن لو بصيتوا للآيات وقعدتوا قدامها شوية الفكرة دي لازم تتضح ليكم. من يحرس في الإيمان ومن يمارس إيمانه فتكون له التزكية. دي النقطة الأساسية تقريبا اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. الآية الأخيرة اللي انتهينا بيها المرة اللي فاتت، مراحة دي مضايقاني إنها بتطير الورق، مش عارف أمسك الورق، مش عارف أي واحدة. هذه دي يمكن؟ مرة فاتت قلنا في المثلث الأولى 14، ونحب ان احنا قبل ما نروح الموضوع النهاردة ان احنا نركز تاني على الجزء دوت. الممتاز الأولى 14 صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. إيه هي الكلمة الصادقة؟ بعض الناس بيقولوا إن هي الصادقة في عدد في 1:15 صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول المسيح يسوع جاء إلى العالم. في بعض المفسرين بيقولوا إن الصادقة بيتكلم عن عدد 8 اللي قبله. أيا كان المفهوم واحد والمعنى واحد. الأغلبية إنه عدد 8 هي دي الكلمة التي صادقة، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. الله إدانا موعد الحياة، عدد 8 وعد الحياة، مش بس العتيدة القادمة، لكن لنا هنا موعد الحياة، الحياة الأفضل، موعد الحياة الأفضل، أن لي سلام مع الله، إن يستطيع أن أعيش حياة منتصرة. هذا هو موعد الحياة، يوحنا 10:10 أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. هذه الكلمة صادقة ومستحقة كل قبول. علشان الكلمة دي، عشان هذا الموعد الذي أعطي لنا، لأننا لهذا نتعب ونعاير في ألم وفي معاناة وفي تعب هنا في الحياة المسيحية، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. لأن لنا هذا الموعد، موعد الحياة الحاضرة، مش العتيدة بس، مش الحياة الأبدية بس، لكن الحياة الحاضرة هنا على الأرض. لنا رجاء أن نستمتع بالله المسيح، يكون لنا سلام معه. لأن لنا هذا الوعد، نحن نتعب ونعير وألقينا رجاءنا على الله الحي. أرجو أن احنا ناخد بالنا من كلمة رجاء. كلمة رجاء بتستعمل في الكتاب المقدس أني برجو شيء لا أراه. في نفس الوقت بولس بيتكلم عن الله الحي، رغم أنه لا يراه، لكنه في فكر بولس وفي فهم بولس هو حي. لو شفته في 1:17 وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى. الله لا يرى ولا نستطيع أن نرى، مش هنقدر نعتمد على رؤية الله المادية بحواسنا الخمسة عشان نؤمن، مش هنقدر، مش هنقدر نعتمد على هذا لكي ما يكون لنا رجاء. الوضع الطبيعي للرجاء أن لا أرى وأرجو، إن رأيت لا يكون هذا رجاء، فالرؤية تتنافى مع الرجاء. بدون رؤية يوجد رجاء، برؤية لا يوجد رجاء. ده اللي عايز يقوله بولس، ألقينا رجاءنا على الله الحي. في فكر بولس هو متيقن أن الله مش بس موجود لكنه حي، يعمل، يحرك الحياة، ولأنه حي بولس سوف يحيا. كيف تأكد بولس أن الله حي مع أنه لا يرى؟ عدد 1:17 قال الله الذي لا يرى. كيف يتأكد أنه حي؟ الله الحي. ده السؤال اللي بطرحه لكم، كيف تأكد بولس؟ بولس تأكد لأن هناك يقين في أعماقه في داخله، أنا أتكلم عنها قدام شوية النهاردة. تأكد بولس، أعتقد من أهم النقط في الآية ديت هي إيمان بولس لم يقف عند حد التصديق العقلي، زي ما إحنا بنقف في مدارس الأحد ونكرر قانون الإيمان، أؤمن وأؤمن وأؤمن. في ناس كتير إيمانهم بيقف عند هذا الحد. اللي عايز يقول هنا بولس في عدد 10 هنا أن إيمانه لم يقف عند حد التصديق العقلي، لكنه دفع ثمن إيمانه. لهذا نتعب ونعير. هو ده ممارسة الإيمان، هو ده الإيمان الحي. عندما إيماني يكلفني شيء، عندما أخطو خطوة في حياتي العملية وهذه الخطوة أدفع ثمنها، هو ده الإيمان الحقيقي. في حقيقة الأمر لا يوجد إيمان آخر. لابد أن إيماني يكلفني شيء، الله سوف يحرص على أن يجعل إيماني يكلفني شيء، وإبليس أيضا يحرص على هذا، أن إيماني لابد أن يكلفني شيء، لأن إبليس يجربني والله يريد أن يمتحن إيماني. واخدين بالكم الكلمتين اللي قلتهم يا جماعة؟ إبليس يجربني